أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة اللي أنا كاتبها وإن شاء الله ستصل إليكم بدأت من حديث الثقلين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن العلي الأعلى أخبرني بأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ثم جمع بين سبابتين وقال: أقول هكذا ولا أقول هكذا. جمع بين سبابته والوسطى فيفضل أحدهما على الآخر. بهذا التعبير الرائع أنا ما وجدت، يمكن موجود بكتب أخرى، ولكن بأقدم كتاب اللي وجدت هذا الحديث بهذه التفاصيل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين سبابتين أولا ثم قال هكذا، ثم جمع بين الوسطى والسبابة وقال لا أقول هكذا. بلى تفضلوا مولانا، جيبوهن خلينا نسطرهن الآن. خير البر عاجله. أحسنت.
كملوا براحة.
من هذا المنطلق نقول بوجوب فهم القرآن وفهم الحديث وعدم جواز التساهل. يعني واحد يقول أنا أفهم القرآن، القرآن عربي، وقال موسى شنو معناه؟ يعني موسى حكى، بل حكى ولكن أكو كلمات القرآن فيه محكم ومتشابه، المتشابه شنو يسوي؟ الحديث يقول لغة عربية، وهم يقولون بالأصول يقرون في النظرية، يقولون القرآن قطعي الصدور وظني الدلالة، والحديث بالعكس ظني الصدور هذين اثنين على موجب الكلية لا يمكن قبولها على نحو الموجب الكلي. القرآن قطعي الصدور لا شك فيه، أما ظني الدلالة كل القرآن 6626 آية كلهن ظنية، أبدا ما يمكن قبول هذا المعنى، لأنه السباق إلى تأثير. ألم ندرس في علامات الحقيقة أنه التبادر من علامات الحقيقة؟ يعني شنو من علامات الحقيقة؟ يعني وصلنا إلى أنه المعنى اللي هو يراد منه هو هذا الشيء. أسأخذ من عاشت إليك سيدي مولانا. بلى صحيح. نجي إلى قصة الحديث. الحديث هم نفس الشيء. منو قال أنه الحديث كل قطعي الدلالة وكل ظني الصدور؟ لا، أكو في الحديث أيضا قطعي الصدور، يعني أكو القطع المتواتر هذا قطعي الصدور، يعني يوجب للإنسان فد اطمئنان أو لا أقل فالدرجة من الاطمئنان واليقين، وهذا يكفي. وبعدين من قال أنه كل حديث هو قطعي الدلالة؟ لا، أكو حديث إن أمرنا صعب المستصعب، إن حديثنا صعب المستصعب، أكو هناك حديث يحتار العلماء في فهم معنى هذا الحديث لأنه له وجوه وهناك أدلة تساعد، والأعلمية وين تبين؟ من الأعلم بمصطلحنا إحنا نقول ياهو الأعلم، يعني إذا واحد عرف 4070 مسألة كلهن عرفهن هذا أعلم، واللي عرف 4000 مسألة بقي 70 هذا مو أعلم. لا، الأعلمية ليست بالكمية، الكمية يمكن حفظها. أنت فرغ وقتك سنتين وقوم أحفظ الفروع الفقهية تحفظين، نحن كنا نقول مثل البلبل ما أدري سيقولون يعني سريع يحكي ودليله هم يحفظه. عمي هذا بأي دليل حرام، هذا بأي دليل واجب، يعطيك يا التقرير الدليل كله. أما المشكل وين؟ عندما يصل إلى فتوى وثم يشوف خصمة عنده فتوى خلاف هذا، هو يقول بالحرمة، هو يقول خصمه يقول بالجواز، أما هو يأتي بدليل واحد، خصمه يأتي بدليل واحد، هو لا يستطيع أن ينقض دليل خصمه، ويناقشون دليله وما يستطيع أن يدافع، هذا مو علم. العلم ذاك الذي يأتي بأدلة على مدعاه أولا. فإذا واحد جاب دليلا على مدعاه والآخر جاب أربعة أدلة على مدعاه، أبو أربع أدلة أعلم من الذي جاء بدليلين، وهذا موجود بالفقه. أنا عندي نماذج، يعني أجيب نماذج لكم تشوفون. مثلا فلان شخص جايب أربع أدلة على إثبات المدعى، ذاك جايب دليل واحد أو دليلين. عندما أنت تقارن بين هذين العالمين العالمين تشوف بابا اللي جايب أربع أدلة هذا أقوى، إنما ينقض فتوى خصمه. وواحد ينقض بدليل واحد أنه زين، يشكك إما بالسند أو يشكك بالمتن ويكتفي. واحد آخر لا، يشكك بالسند ثم يقوي السند ثم يرجع يشكك بجهة ثانية من السند، وآخر شيء تشوف حجم اللي رد به على خصمه، هذا الحجم من الكلمات من القواعد أكثر بكثير من ذاك اللي رد على خصمه بدليل واحد فقط. وأنت أهل خبرة، حاضر عند هذا وسامع عند هذا، قارئ عن هذا، يسألوك يابا احنا نقلد من؟ يقول عمي هذا الشخص يختلف عن هذا، هذا بالبرهنة على مدعاه هو يقوي، يجيب عدة أدلة، وبالنقض على خصمه أيضا قوي، لأنه يأتي بعدة نقود مش نقض واحد حتى يسد الباب على خصمه بشكل كامل. فإذا من يقول أنه الحديث أو السنة قطعية الدلالة؟ لا، أكو هواية موارد أنه بهن متشابهات. لازم إحنا نشوف الواقع. يعني أستغرب بعضهم يقولون فهم شيخ الطوسي يفيد مال 1000 سنة قبل، فهم سيد المرتضى يفيد 1100 سنة قبل، فهم اليوم غير فهم. هذا اشتباه، هذا خلط بين الكمية والنوعية. صحيح إذا كنا نحن نركز على الكمية صحيح، وبابا نقول يا بابا فهم الطوسي، إذا كان الأساس كمية، فهم الطوسي كان يبرهن على مدعى بدليل واحد مال 1000 سنة قبل، الآن أنا أجي من بعد 1000 سنة أبرهن على مدعاي بأربعة أدلة، وهكذا على نقض خصمي. ولكن إذا واحد استطاع أن يجيب بالصناعات الخمس، كلكم قارين بالمنطق، عندنا صناعات خمس، شنو هن؟ برهان، جدل، خطابة، ومغالطة، وتمثيل. وكل المنطقين يقولون أعلى درجة والبرهان، يعني البرهان يقيني بعد خلاص، أقل من درجة البرهان يصير الجدل، أقل من جدل يصير خطابة، أقل من الخطابة تمثيل، وأقل شيء المغالطة. المغالطة هو ابتعاد عن الواقع. هاي صناعات الخمس، يعني بهذين الخمس احنا ننقل معلوماتنا الى الاخرين. والى الان من زمان ارسطو الى الان ما قالوا صناعات صارت 6. ليش؟ ما اقول لك استقراء، ولا اقول لك انه جابوها بالحصر العقلي، لا، وصلوا الى هذا انه كل التفاهمات البشرية والتفهيم البشري كله قائم اما على نحو البرهان او على زين. اللي يرد على خصمه بالجدل غير اللي يرد على خصمه بالبرهان، لأن الجدل قدرته مو مثل قدرة البرهان. فاللي دارس المنطق بس يقرأ التقرير أو النقد يقول ها هذا جدل. مرة كنا قاعدين في مجلس، هذه قصة علمية طرحت، أن شلون النبي يتزوج بخديجة والحال أنه خديجة ما كانت مسلمة لأن الإسلام بعد ما كان جاي، أصلا يجوز الزواج من غير المسلمة؟ اصلا ما يجوز. خوش لو انه بيتزوج بخديجة، يجيبون لنا دليل على انه خديجة على اي دين كانت. واحد راد يجاوب، اجى من طريق الخطابة، يعني ما جاب برهان، كان قاعد هناك، قال يا عمي انصفونا في المقدمة شوية، استعطف الدولة الحضور، انصفونا اخر يصير رسول الله، عظمته ما يدري انه خديجة هي على إيمان أو على كفر، ويسد عينه يغمض عينه وعشوائي يتزوج بخديجة. هذول كانوا قاعدين قالوا إيه والله صحيح عمي، لا النبي كان يدري أنه خديجة هي على صلاح، وخديجة هي مؤهلة لأن تكون زوجة رسول الله. مثل أقول لك هذا برهانك، هذا جدل، هذا خطابة، هذه يعني أنت من طريق تحلية الموضوع قاعد تقنع الطرف المقابل بهذا الشيء. أما لو تريد تجيب برهان، قلت له البرهان هالشكل يجيبه: فطرة الله التي فطر الناس عليها، الناس كلهم مؤمنون بدون استثناء، كل الناس مؤمنون، والآيات اللي تتحدث عن نقص الإنسان أو عن انحراف الإنسان هذا في البعد العملي مو بعد الاعتقادي. بعد الاعتقادي ولقد كرمنا بني آدم، بعد الاعتقادي فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله، من ناحية المعتقد وجحدوا بها واستيقنتها. حتى الكافر هو من ناحية المعتقد سليم، بس من ناحية العمل إن النفس لأمارة بالسوء، يصير عنده شهوة رغبة إلى الدنيا ويرتكب المعاصي، وقد ولذلك يتوب إذا تاب، لأن الأساس موجود وهو الاعتقاد، ما يحتاج بعد يستسلم مرة ثانية يقول يا ناس أنا أذنبت الآن أريد أن أرجع. يقولوا له بس قول أستغفر الله، مو لازم تقول يا ناس أنا أريد أرجع، يعني كنت بالمعصية صرت كافر وأريد أرجع أصير مرة ثانية مسلم. يا ناس اشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، شهادة مش بحاجة إلا، لأنه هو على يقين من هذا الأمر، ولكن يكفي التوبة، أستغفر الله ربي وأتوب له، وأقل التوبة هم أستغفر الله، رواية موجودة، بس أستغفر الله يكفي. فإذا كل الناس مؤمنون إلا ما ثبت عنه أو عليه أنه حكم أو ثبت عليه أنه هذا أشرك، إما عبد صنم أو مثلا رفض الشريعة أو عادى النبي من الأنبياء، ذاك الوقت يقولون هذا كفر أو هذا مشرك. أما إذا ما عدنا دليل على أنه هذا انحرف أو لا، نستصحب الحالة السابقة، وإن كان استصحاب الموضوعات إلى بحث مفصل، هذا مو حكم وإنما موضوع بعنوان مسلم، وإن كان يترتب عليه حكم، ولكن تعالوا من هالطريق استدلوا وبرهنوا أنه يابا هذا الشخص بالأصل هو مؤمن، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولقد كرمنا بني آدم. فإذا خديجة أبوها وأبو طالب أجداد النبي كلهم مؤمنين، واللي يشكك في إيمان أبي طالب يريد يعكس القصة، يعني يريد يجعل الأصل أنه الناس كلهم مشركون، والآن يريد دليل على أنه أبو طالب، بأي دليل هذا أبو طالب مؤمن؟ وإحنا نضطر نجيب له أشعار أبو طالب ونجيب له مواقف أبو طالب، حتى يمكن يقنع يمكن عم ما يقنع. أما هي القصة مو هالشكل، أبو طالب مؤمن. وتدرون هذه بعد أنتم أهل العلم، يعني بعد انتقلتوا إلى هذا المعنى أنه عندنا أصول مذهب وأصول دين، وين ينفعنا هذا التفكيك؟ هنا ينفعنا. خديجة تؤمن بالتوحيد، خديجة تؤمن بالنبوة، وإن كان النبي على نحو المصداق مو معين لها، بس تعرف أنه لكل زمان أكو نبي، وتؤمن بالمعاد وهذا يخفض. أما العدل والإمامة هذه تتبع بعد أن يعين النبي، كيف يخبرهم عن العدل؟ يخبرهم عن العدل بأنه هذا معاد جسماني معاد روحاني، أو أنه هل في خلود بجهنم مثل خلود بالجنة أو لا، بجهنم ماكو خلود، وهل خلود بجهنم هو خلود بمعنى لا يمكن أن يخرج من جهنم؟ هذا يتبع بعد تعاليم ذاك النبي. ولذلك يقولون إثبات تفاصيل المعاد بالناقل، أما إثبات أصل المعاد بالعقل، هذا واقع الأمر. فإذا يا أخي الحديث ليس هين، أنا لساني عربي وفهم السابق ما يفيد، بالعكس فهم 1000 سنة مثل درجات، درجة بعد درجة بعد درجة، أنت شلون تقدر تطير إلى الدرجة 20 إذا ما تمشي من الدرجة الأولى؟ يعني لازم تفهم الطوسي شلون فهم، ورا الطوسي مثلا أبو علي ابن شلون فهم، أبو علي أجا قال استعاذة واجبة، لما تقرأ القرآن استعاذة واجبة، ولازم تعرف أنه شنو دليل أبو علي أنه أوجب الاستعاذة، وبماذا ردوا على أبو علي، وهي معلومات تخص بآية واحدة إذا قرأت القرآن فاستعذ. يقدر نقول هذا فهم الطوسي من ريده، بابا اذا ماكو فهم سابق انت ما تقدر تفهم فشي جديد. فهم الجديد عبارة عن حصيلة ونتيجة تحصل عليها بعد ان تجول، يعني يجول فكرك في كل ما قاله الاخرون. هسه الغربيين يدرسون تاريخ العلوم، النظرية يدرس تاريخها من اول كيف كانت ليش، يقول هذه في فهم النظرية لها دور كبير. وانا استغربت لما سمعت لهذا القائد انه يرفض فهم العلماء الماضين عن القرآن وعن الحديث. لا، احنا الان لازم نفتح صفحة جديدة ونفهم فهم جديد والى اخره. لا، النبي عبر عن حديث الثقلين بثقل. ثقل يعني تحمله مو هين، يعني لازم تدرس العربية والبلاغة، تعرف السياق من السباق، السباق يجي الى ذهنك، السياق يجي الى ذهنك، بس لازم تتكتر هالمعنى، تشوف القبل والبعد. مثل القرائن اللي كنا نقراها بالبلاغة، رأيت اسدا في الحمام. اذا قلت رأيت اسدا، رأسا يسبق الى الذهن انه مفترس وخطر. اما بس تقول رأيت اسدا، بس تجيب كلمة في الحمام، هذا السباق الى الذهن يتبدل الى سياق، يعني هذا يصير خلاف السباق. السباق انه رجل، عفوا، السباق انه حيوان مفترس، هذا السباق علامة الحقيقة. ولكن بمجرد ان صار كلمة في الحمام، اجي اسمعت في الحمام، هنا يصير سياق. سياق شنو يعني؟ تلاحظ قبل والبعد وتفهم معنى جديد غير ذاك المعنى الاولي، هذا معنى السياق. الان العلماء بالتفسير اختلفوا، بعضهم قالوا بالسياق القرآني وبعضهم نفوا السياق القرآني. اللي ينفي السياق القرآني لأنه يقولون تأليف القرآن ليس ذاك التأليف اللي نزل من السماء، هذا لا شك ولا ريب. والذي يقول بالسياق القرآني يقول سياق القرآن حجة، يقول اللي رتب الكتاب واللي ألف هذا الكتاب دون القرآن من جديد، هذا كان بعناية ربانية وبعناية ولوية ونبوية، وهالشكل طلع عندنا. والإمام الصادق قال اقرأوا القرآن كما يقرأه الناس. ولكن أكو نظرية ثالثة، أنا برأيي هذه أقرب إلى الواقع. نظرية ثالثة تقول، نقول بالتفصيل، بعض الآيات والسور فيها سياق وبعضها ما فيها سياق. يعني المكانات اللي تشوف الآيات متناسبة جاية ومتناسقة أكو سياق، وأما إذا آيات وأن تجمعوا بين الأختين، مو معنى يعني يتزوج اثنين خوات، حرمت قبلها، سياق غير شكل، مو كلمة وأن تجمعوا لحالها، وأن تجمعوا يعني تقدر تزوج اثنين خوات، أما السياق يقول لك لا حرمت قبلها. فإذا يا أخي السياق والسباق، عفوا عن رجلي خدرت، لا 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 مالي مالي لحظة هسه أبعد، لا أعرف طبيعي. بالرجال احنا شو نسوي؟ بالرجال نريد نعرف صحة هذا الحديث أو سوء. من يحتاج إلى الرجال؟ أنا حسب تجربتي، كنت في حوزة النجف في الستينات، ثم رحت إلى قوم والتقيت بأساتذة، درست عند أساتذة، تباحثت، ناقشت مع كثير من العلماء والمؤلفين، وصلت إلى نتيجة. واحد بالألف يمكن يحتاج إلى علم الرجال ويمكن ما يحتاج، لأنه بقية الناس ما طلبا ما يجتهدون. يقول لك عمي هذا اجتهاد شيء أمر مو حيل، مو وأنا ما لحين، بالخصوص لما يتزوج يصيروا عنده أولاد عائلة، يريد له فرغة يقعد بعض العلماء 20 يوم ما يطلع من البيت، لأنه في مسألة إذا ما يتواصل على البحث عنها يصير تقطيع في البحث، كل يوم لازم يرجع من جديد من أول. أما عمدًا ما يطلع من بيته يقول أنا وصلت لهنا، على يروح يتغدى يجي يقول يواصل، يروح يتعشى يجي يواصل، يروح ينام له في ساعتين يجي يواصل. ليش؟ لأنه إذا صار فاصل، هذا الفاصل راح يخل بالاستنتاج اللي يريد يستنتجه، مسألة هواي صعبة. واحد آخر يقول عمي أنا ما عندي الوقت، أنا إذا كلش إذا أحضر ساعتين درس ساعة الصبح وساعة العصر أنا هواية موفق وحظي جدا جدا أنا حظيظ وحظي كلش زين لأنه فرغت ساعتين من وقتي. واحد أم آخر قال أنا أصلا ما أفرغ حتى ساعتين باليوم ما أفرغ. فإذا لا تقول لي ليش طلبة ما يدرسون علم الرجال، لا تقول أنه ليش المجتهدين، أنا ما أظن أنه أكو مجتهد ما يدرس علم الرجال، بالعكس. شلون يريد هلا بدأ بحث الخارج، شوفوا بحث الخارج شلون أحيانا يعتنون بسند الحديث الواحد، شوفوا شلون يعتنون به. فإذا عدم دراسة الرجال عند أكثرية الطلبة، أقول الطلبة ما أقول علماء، لأنه إذا صار عالم مجتهد هو يضطر راح يدرس. أكثرية الطلبة هجروا سيد الخوي في مقدمة المعجم يشكو من هذا الوضع أنه هجروا علم الرجال. سيد البروجرد رحمة الله عليه هذا الرجالي الخبير في مقدمة أسانيد الكافي يصل إلى هذا المعنى بعد أن ينتقد أنه لماذا هجروا هذا العلم، ويقول ثم يقول كأن الاجتهاد لم يتوقف على علم الرجال، يعني كأنه يريد يقولهم يعني أنتم أخباريين، لأن الأخباري يقول بحجية كل الأحاديث المدونة في كتب الحديث، لأنه يخشى أنه إذا فتح باب التضعيف في حديث واحد هذا ينجر إلى تضعيف المئات بل الآلاف من الأحاديث، فهو يسد المال من أصله. يقول من أول إحنا ما نؤمن بأنه أكو عندنا حديث ضعيف، وهو أدلة عنده طبعا، ما أقول لك ما عنده أدلة. أحد الأدلة أنه هذول اللي دونوا هذه الكتب هذه الأحاديث في كتبهم كانوا على بصيرة من أن هذا ضعيف من أن ذاك قوي، وجابوا حديث الصحيح وتركوا الحديث الضعيف وانتهى كل شيء. وأما أنه الكليني في مقدمة كتابي يقول أنا جئت بالصحيح، الصدوق يقول أنا ذكرت الصحيح، هذا مو مقصود كل الأحاديث، مقصود الباب. لما يقول باب وجوب كذا، باب استحباب كذا، لأنه فتوى معقولة فتوى برأيه مو صحيح ويفتع عليه، هذا ما يجي بهالمعنى بذهن. الأبواب كلها صحيحة عندهم، وكلنا نقرأ لأنه المفاهيم إما متواطئة أو مشككة. قبول الحديث ورفض الحديث مو من المفاهيم المشككة، من المفاهيم المتواطئة. يعني شو؟ يعني في باب السكر عندك 17 حديث في الوسائل، حديث واحد صحيح، 16 حديث ضعيف على المبنى المشهور وضعيف على مبنى غير مشهور، 10 من عدن وستة من عدن نقدر ننقذهن من الضعف. أنا أخذ الحد الأقصى أنه حديث واحد ضعيف، عفوا صحيح، و16 من هذين 17 أحاديث ضعاف. هنا شنو تكليفنا؟ هنا يقول لك عمي مفاهيم القبول والقبول وعدم القبول من المفاهيم المتواطئة، ما بين رتب ودرجات، بحديث واحد أنت تثبت هذا المعنى. ولذلك الجواهر صاحب الجواهر رحمة الله عليه من 35,000 حديث في وسائل الشيعة جايب 4,000 حديث، كل الأبواب الفقهية متعرضة ولا تارك لباب واحد وفروعها وإلى آخره. والسؤال يطرح نفسه عمي مو إحنا إننا 35,000 ب61,000 طريق، فليش ما جاب كلهم؟ يقول هذا تكرار. إذا تكرار ليش الكوليني ذاك الوقت اللي كان الورق غالي والحبر غالي والفراغ كان قليل، يعني ذولاك استجيب الله ما كانوا يتقنون هالمعنى؟ بلى. ليش ذاك جاب الكل؟ الكافي جايب 15,331 حديث ب18,500 طريق، اللي أنا طبعت هذا أسانيد الكافي ونشرته قبل 17 سنة. الطوسي جايب 14,000 حديث في التهذيب ب16,500 طريق، لأنه حديث واحد إلى عدة طرق، هذه يسمونه مقرون، يعني و كلمة و علامة أنه هذا سند مقرون. الصدوق 7,200 ب8,700 طريق. يقول زين هذول شو كان شغل؟ ليش هالشغل سووا؟ إذا قصت أنه بحديث واحد يقول جواب هذا أنه هذولاك اللي كثروا وجابوا الكل على حق، هذا صاحب الجواهر اللي جاب بس 4000 وجاب بكل مسألة حديث واحد أيضا على حق، لأنه يقول لك القبول القبول والرفض من المفاهيم المتواتره، يعني إما تقبل بحديث واحد ثبتت الحجة عليك أن هذا الحكم هكذا، لأن الحديث صحيح. واحد شفته كامش الكافي كامش الكافي على باب الأئمة 12، الله أكبر، يعني واقعا حوزاتنا وصلت إلى هالدرجة من الحضيض في الفهم، لأنه ما يدرس الرجال. والله أنا لما شفت هذا المقطع ما لومت هذاك، لأنه ما عارفه كنا عايشين ويا بقوم، أنا ما لومته، لومت الحوزة برمتي أنه ليش هذول تركوا هذا العلم اللي هو في الواقع معيار عظيم. يا أخي كل واحد إذا بس كن يعرف شوية بدايات علم الرجال والدراية يفهم أنه هذا الشخص شنو قصده. كامش الكافي بإيده، فأنا شفت المقطع باب النص على الأئمة 12 إمام، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. هذا وذول اللي قاعدين هناك مثلا الله يعلم شنو شغلهم، طبعا الكاميرا ما تركز عليهم. بعدين يقول شوفوا عندنا حديث واحد صحيح و19 حديث ضعيف، بعدين يقول لا احد هذه الاحاديث على مبنى يصير حسن، يعني تعد حسن الروايه. فاذا عندنا روايه واحده صحيحه بهذا الباب، باب الأئمة 12، وعندنا رواية واحدة حسنة، وبعدين عندنا 18 رواية ضعيفة. شنو معنى هذه شنو من كتاب؟ شنو اعتناء بالأحاديث؟ وأيهم يشكل؟ والحال أنه هو لو يفهم أصلا شنو معنى القبول والرفض. قبول بحديث واحد أنت تقبل المدعى اللي كاتب صاحب الوسائل أو الكافي أنه باب وجوب كذا بحديث واحد ثبت. الراد عليهم كالراد علينا والراد علينا كالراد على الله، قول المعصوم حجة. أحد المواد الخلافية مع السنة هو هذا، هم لا يؤمنون بالعصمة وبطريقة أولى لا يؤمنون بحجية قول المعصوم، نحن نؤمن بالعصمة ونلتزم بحجية قول المعصوم. هذا الفارق الأساسي بيننا وبينهم، مع غض النظر عن القضايا الاعتقادية، لأن قاعدين على جنب بس نحكي عن بس الفقه يعني والحديث. بعدين اللي يضحك الثكلة هي هاي النقطة الأخيرية، يعني هو التفتوا شوفوا هذا كافي، هذا كافي اللي كل الناس يعتنون به العلماء، هذا كافي، هذا كتاب الكافي. فإذا هو يقولهم عندنا حديث واحد صحيح وحديث واحد حسن، واحد من هذول القاعدين يقول له فإذا هذا نص صحيح، قال له إيه. إذا عندنا حديث وحديث نص، الله أكبر، يعني ليش هذول هالقد بعيدين؟ زين بنفس الوقت أنا كنت قبلها مسوي تحقيق، باب بالوسائل في حديث واحد، باب بالوسائل في 17 حديث. يقول الحديث الواحد الصحيح مثلا يجيب 10% اعتبار، الحديث الثاني 10% صاروا 20%، الحديث الثالث 10% صاروا 30%، وهلما جرى يكمل 100%. وأني لما اشتغلت على الوسائل إن شاء الله إذا انطبع هذا جبت النماذج هواية، يعني تفتح الوسائل تشوف في باب حديث واحد، في باب آخر 17 حديث، بعدين نشوف هذا الحديث الواحد، هذا الحديث الواحد سند نفس سند أحد هذه الأحاديث 17، يعني هال17 سند بالضبط مثل سند ذاك الباب، حديث ذاك الباب اللي بس حديث واحد. السؤال يطرح نفسه، ليش هنا هذا الحديث أثبت 10% من الاعتبار، أما هناك أثبت 100% من الاعتبار؟ أليس هذا ترجيح بلا مرجح، وترجيح بلا مرجح يصير شنو؟ قبيح بل وقبيح باصطلاح الاصوليين، اما باصطلاح الفلاسفه المتكلمين يقول باطل، يعني امر معدوم. هم دائما القبيح عندهم ما يقولون هم ما لانه محور الاصول ليس على الوجود والعدم، بينما الفلسفه وجود والعدم، ولذلك القبيح عند هذولا هذولاك يصير باطل، يعني عدم محض، عدم محض. ليه شلون يصير؟ انت تجي هسه هذا غير ذاك ابو 20 حديث، هذا ابو 17 حديث، هذا غير واحد رايح بالدرس، جابوا لي درس كاتبينه، قالوا لي شو تقول؟ قلت لهم قولوا له بانه يابا انطيتهم النموذج، انطيتهم النموذج، قلت لهم بهذا الباب الحديد جاي هذا بهذا السند، وهنا كان جاي بنفس السند، شلون هناك تقول 10% اثبت من الاعتبار، هنا هو تلقائيا لازم يكون اثبت 100%، اليس؟ بعدين رايح قايله منو قايل لك هذا الحكي؟ روح قول له منو، روح جيب اسم منو قايل لك هذا الحكي؟ شوف انظر الى ما قال ولا تنظر، يمكن لو قايل له من فلان كان يضرب النظريه عرض الجدار، لانه ما يريدون يقبلون انه اخطاوا. يا عمي اللي يقول لك، يا اغاتي اللي يقول لك تدري ليش ابواب الوسائل قسم منهن 35 حديث وباب حديث واحد، سبب شنو؟ لانه ماكو بعد بالتقطيع قطع الاحاديث وسوى ذيول وعالج. هو تدرون وسائل الشيعة 3 مرات انكتب، اول مرة جمع كتب الاربعة المجموع كلهم 45,000 حديث، لما تحذف المكررات يصبحوا 18,000 حديث، ولما تحذف المكررات الاسانيد يصبحوا 15,000 سند، هذه كل الموجود بكتب الاربعة. ولكن من تجي الى الوسائل تشوف صاحب الوسائل اول بوب كل الكتب الاربعة، ولكن شاف اكو ابواب فقهيه ما موجوده بالكتب الاربعه، اضطر يجيب كتب الصدوق. كتب الصدوق غنيه جدا، يعني اكو احاديث بكتب الصدوق مثل الاماري، الخصال، ثواب الاعمال، معاني الاخبار، عين الشرائع، حتى التوحيد بروايات فقهيه. هذني بالتدوين الاولي ما كان بالحسبان حتى يجيبهم، بعدين شاف اكو ابواب ناقصه، جاب كتب الصدوق الطوسي، جاب كتب المفيد اللي قرن الى قرن الخامس الهجري. هم شاف انا شايف ثلاثه انا شفتي بقوم. مره ثالثه اضطر ان يجيب روايات من الكتب المؤلفه بالقرن السادس والسابع والثامن والتاسع، يعني حتى المدارك جاب من عنده، حتى مدارك الاحكام جاب منه، لانه شاف اكو احاديث بهذين الكتب المتاخره ما موجوده لا بكتب الاربعه ولا موجوده بكتب الصدوق والطوسي والمفيد، هذول الشخصيات اللي كانت في القرن الخامس الهجري او الرابع الهجري او الخامس. اضطر انه يزود كتابه باحاديث المتاخرين، وبالنتيجه صاروا هل 35,000 حديث و 686 ب 61,000 تاريخ. الان قول له يا ابا انت ليش جبت 17 حديث؟ هنا يجاوبك ذاك بدرس الخارج قايل له شوف هذا حديث يعضد حديث اخر، هذا على بالي عندنا حرب، واحد يريد يروح للحرب، ذاك الثاني كل شيء يقول له حتى لا ينكسر، يا عمي والله ما عندنا هالشكل، هذا مش صحيح، هذا في تالي فاسد، بل توالي فاسد فيه. اذا التزمت بهذه النظريه انه شوفوا الحديث الواحد يثبت هكذا 100 من الاعتبار، الحديث الثاني يثبت هكذا 100 من الاعتبار، هذا يسمونه عبد او تعضيد او يعبد حديث بحديث. ولكن المستمع هم يقول لك والله عمي خوش باب هذا، لانه حديث يجي يقوي حديث اخر، عمي ما عندنا الشكل. اذا حديث معتبر هناك زين، تقول يا بيت شلون المتواتر؟ من قايل لك احنا بالمتواتر نشترط التوثيق؟ يا هو قايل اللي قايل ما يعرف شنو معنى التواتر. التواتر مو شرط توثيق المتواترين، يعني الرواة اللي تواتروا على هذا، ما حدا قايل التوثيق. اذا التوثيق شروط، خب بواحد من عندهم يثبت المدعى، ليش يروح على التواتر؟ اصل بالعكس بالتواتر يشترط عدم التوثيق،
يعني صراحة عدم التوثيق لازم يكونوا مو موثقين، مو موثقين، ولكن نشر شرط واحد أن لا يتواطؤوا على الكذب. أنت أقول أصلاً ليش نقول لا يتواطؤوا على الكذب؟ لأنه ضعاف يمكن يكذبوا، لأنه ضعاف يمكن يكذبوا، والضعيف لا يؤمن من كذبه لأنه ضعاف. بس بالنسبة لخبر الواحد الثقل لا نقول يشترط أن لا يكذب. يقول إذا أبو عبد السالم انتفاه الموضوع، أنت قاعد تقول ثقة بعدين تقول بشرط أن لا يكذب. بس ليش بالمتواتر تقول بشرط أن لا يتواطؤوا على الكذب؟ لأنه يكذبوا، لأنه هذا ذول ضعاف، لأنه ذول موثقات. إذا موثقات فإذا يمكن أنه يكذبوا، إذا 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 يمكن أن يكذبوا، إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. فإذا ما نعتمد على كلامهم ولو كان هذا الكلام متواتر، وإذا رواة كثيرين، لأنه ما أحرزنا تواطؤهم على عدم تواطؤهم على الكذب. وهكذا نصل إلى القسم الأول من الدرس، ضرورة البحث في علم الرجال. ثم عندنا فرق بين الرجال والدراية، وهذه هم اختلط على كثير من الأساتذة. أنا سمعت بعض الأشرطة قال الرجال يقول لك هذا ضعيف، هذا حسن، هذاك موثق، هذاك صحيح، وإلى آخره. أما الدراية يعني تتعمق بالحديث، هذا شيء خاص بالمعنى. هذا هو الدراية، مثل يعني شوفوا عندنا علوم مترابطة، مفرد وقضية. نروح للمنطق نشوف الفرق بين التصور والتصديق بالمنطق واضح. تصور يحكي عن المعرف، عن المفردات. التصديق يحكي عن الجمل، صح؟ كجملة تجمع بين عدة مفردات. لذلك المنطق ينقسم إلى قسمين، معرف وحجة. مفردات نجي إلى نحو صرف، نفس العلاقة والشسمة موجودة. الصرف يحكي عن المفردات والاشتقاقات، النحو يحكي عن الجملة، يعني يحكي عن الجملة بما فيها من مسند ومسنديه، أو مبتدا وخبر، أو كان واسمها وخبر، وإلى آخره. نحسب الجملة، هنا اسم كان مرفوع، هنا اسم إن منصوب، ها صح ولا لا؟ شلون علاقة الصرف مع النحو؟ علاقة المفرد مع الجملة. شلون علاقة التصور مع التصديق؟ علاقة المفرد مع الجملة. نفس القصة هم في علم الرجال والدراية. بعلم الرجال البحث عن المفردات، يعني تروح حرف الزاء، زاي تقول والله خلينا نشوف هذا زرارة ابن أعين شنو كان شغله، تفتح مكتوب عنده زرارة ابن أعين ثقة، هذا مفرد صحيح، هذا ينتهي إلى قضية، بس هي كقضية مفردة، أنه رجل واحد بحثنا عن حاله ثبت عندنا أن زرارة هو ثقة. زين، إذا إجا هذا زرارة إن شاء الله سيدنا بلا أمر عليك، إذا يمكن باكر يجيبوا لنا فرد صبورة لوحة ولو صغيرة، لأنه أحيانا أريد أن أقارن بين الجملتين، يعني إذا يمكن تنصب أو توضع هنا نقدر إن شاء الله نجيب، لأنه الأمثلة عندي كثيرة أضطر أنه أكتبها. بعلم الدراية مو حديث مو عن المفرد، عن الحكم على الجملة. خب الجملة شنو؟ علي ابن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثلا، عن ابن أذينة، عن أبي عبد الله عليه السلام. الحديث إلى سند واحد، وهذه الخمسة أو الأربعة وسائط، هذه مقدمات هذا الحديث. كلنا قرأنا بالمنطق النتيجة تتبع أخسل بالسين مش بالصادها، يعني مقدمة خسيسة. فإذا زرارة ثقة، ابن أذينة ثقة، علي ابن إبراهيم ثقة، أما إبراهيم لهاشم ما عنده توثيق، عنده توثيق من ابن طاووس. يقول صحيح أربعة ثقات، لا تقولون ثقات، ثقات غلط، ثقات بكسر الثاء، لأنه هذا هكذا ضبطوه باللغة، ثقات مو ثقات. هذول إذا إجا يقول عمي إذا نريد نحسب ديمقراطية، ما نشوف الأكثرية هم عمي، يا ديمقراطية يا بطيخ، أنا عندنا أنا نتيجة تذبح خصم مقدمات. يقول عمي ما يغزل بعينك، أربعة حديثهم صحيح نقلوا، يعني شوف هذا خطابة. ذاك أم يقول عمي ما تخاف من الله تكذب أربع ثقات؟ أنا ما أكذب أربع ثقات، أنا أقول لك حسب القاعدة المنطقية النتيجة تتبع أخسر مقدمة. هو يا مجتهد يجي يتنازل عن هالقاعدة المنطقية، مستحيل يقطعون رأسه ما يتنازل عنها. يقول عمي النتيجة تتبع أخسر مقدمة. إذا عندنا أربعة حديثهم صحيح ولكن وقعوا في هذا الطريق، واحد ضعيف، الحديث يتبع من؟ يتبع الضعيف. لأن النتيجة تبع خصم المقدمة. زين هذا لما نحكم على هذا السند بأنه ضعيف، هذا ليس من شأن الرجال، هذا من شأن الدراية. يعني بالدراية نقول النتيجة تتبع خصم المقدمات، بالدراية نقول إذا كان الحديث سنده يتضمن خمسة وسائط والوسائط أربعة كلهم ثقات ويبقى واحد أو واحد من هذول الخمسة حديث ضعيف، نحمل الحديث ونصفه بالضعف. ليش؟ لأنه قد يكون هذا الضعيف أثر حتى على ذولاك الثقات. وهذا الحديث تفصيل. نخلص من هذا الفرق بين الرجال والدراية، نصل إلى الأصول الرجالية، وهذا أهم بحث واللي تساهلوا فيه كثيرا هنا. هو شفت كتب رجالية خلطوا بين الأصل وغير الأصل، وهنا الكارثة. يعني يجيب ابن الغضائري يعد أصل رجال ابن الغضائري، هو مو أصل، هلا نقول معيار الأصل شنو، وشنو شنو فائدة أنه إذا إحنا خلطنا بين الأصل وغيره وين تبين النتيجة؟ الأصول الرجالية فقط أربعة لا غير، واللي يقول الغير هذا ما يلتفت إلى النتيجة أو التالي الفاسد اللي يترتب عليه. ابن الغضائري هو مضعف 170 شخص مضعف بكتابه، وذول كلهم ثقات. إذا تقول رجال ابن الغضائري يعد من الأصول، خو جرح ابن الغضائري راح يعارض ويا توثيق النجاشي، والقاعدة تقول بأنه إذا تعارض الجرح والتعديل يقدم قولون، بعد هذا أستاذ الرجال هم قاعدين وين هنا، فيقدم قولون شنو مولانا؟ قولون جرح بعد
جرح
صح؟ يا لا أنت ما تقبل هذا شيخنا، شيخ نصر الله تقبل؟ ها؟
بلي
ولكن ما تهز راسك ليش؟ خذ شوفوا لما انتم تجون الى هالقاعده هذه بانه يابا اذا عدينا رجال ابن الغضائري من الاصول، خو عنده تضعيفات تتنافى مع توثيقات النجاشي وتوثيقات الطوسي وحتى توثيقات اللي يراويه الطوسي بالكشي باختيار الكشي، بس تشوف اكو تضعيف واكو توثيق، راسا تقول اذا تعارض الجرح والتعديل يقدم قول جارح وانت اكو سقط الحديث من الاعتبار. اما اذا انت اجيت انصفت نفسك قلت عمي وين ابن الغضائري؟ وين رجال النجاشي؟ رجال النجاشي كل تضعيفاته عن حسين لا عن حسين، وابن الغضائري ما عنده طريق واحد عن حسين الى تضعيف والى جرح هؤلاء الرواة، طريق واحد ما عنده. هذا موجود بكتابة سماحة العلامة سيد محمد رضا الجلالي صديقنا محقق هذا الكتاب، روحوا راجعوا وراجعوا رجال النجاشي، شوفون رجال النجاشي ما من تضعيف وما من جرح وما من توثيق إلا إلى الطريق إلى أخبرنا مثلا حسين بن عبيد الله، أخبرنا ابن أبي جيد، أخبرنا ابن عبدون، وأنا هاي رجال النجاشي مشيخة النجاشي اللي ألفته قبل 26 سنة كنت بدرس ميرزا جواد تبريزي الله يرحمه، فرد يوم وصل إلى سند حديث ما كان يمكن يصحح إلا من طريق تصحيح مشايخ النجاشي، ما عنده توثيق بكتبنا. فبالدرس قال يا ريت واحد من عندكم يجي يتولى ويتصدى تأليف كتاب باسم مشايخ النجاشي ويجمع مشايخ النجاشي. أنا بعدين جيت راجعت شفت محدث النوري يقول عنهم 52، سيد الخوي يقول 44 وغيره، وأني حسب القاعدة المنطقية أن البرهان يتبع حد الوسط. الحد الوسط شنو بالبرهان؟ يعني إذا واحد يطلب واحد 100 دينار ما يقدر يجيب له وثيقة تدل على أنه يطلب 50 دينار، يقول عمي هاي الوثيقة تثبت بس 50 دينار مو 100 دينار، لأنه دليلك يصير أخص من المدعى، لازم الدليل يكون مساوي للمدعى. النجاشي يقول عن هذول الاثنين اللي بترجمة جعفر بن مالك الفزاري، محمد بن جعفر مالك الفزاري، انه ليش هذول رواه عن الضعفاء؟ يقول فاذا هو ما يروى عن الضعفاء. فإذا إذا قال أخبرني فلان يعني هو هذا ثقة، وهذا يكفي لأن البرهان يتبع حد الوسط، وبالنتيجة طلعوا 28 نفر من 54، لأنه أساتذة بالتعليم مو من جملتهم، أساتذة بالإجازة مو من جملتهم، فقط أجازت أساتذة اللي شنو اللي رواه وأخبروه بأن هذا ثقة، أخبروه بأن هذا ضعيف، أخبروه بأن هذا له أصل، أخبروه بأن هذا توفي في سنة كذا. هذه كلها طريق حسية إلى هذا الجرح والتعديل، فإذا مو حدسية. أما ابن الغضائر كلها حدسية. بعدين رجال البرقي، رجال البرقي مو معلوم أصل للأب ولا للابن، إذا بعدنا ما ثبتنا المؤلف ياهو شلون نقدر نجعله أصل؟ الأصل لازم يكون الكتاب بين أنه علما، وطريقنا إلى هذا الكتاب بين. بعدين عندك رسالة أبو غالب الزراري، هذه هم من أعظم المصائب، أنه أبو غالب الزراري عنده ابن عمره 5 سنين، كتب له فرد إجازة، هسه الولد قاعد يلعب بالعقود مثلا أو نايم، هذا كتب له يا ولدي كذا كذا كذا، قالوا هذا آخر إجازة. نقرأ بعلم الدراية أنه الإجازة لازم يكون في سن تحمل الحديث، سن تحمل الحديث 20 سنة صباوة، هاي مو محسوبة، 20 سنة تحمل و20 سنة رواية، هاي 60 سنة العمر المفيد للإنسان. فإذا إذا واحد قبل البلوغ، سيقولون البلوغ شرط مش 20 سنة، هذه بالطبقات يقولون 20 سنة، إلا الحسن والحسين عليهم السلام لأنه علمهم كان علم لدني وعلم ذاتي مو اكتسابي، هذول استثنوا. أما عبد الله بن عباس وغيره، عبد الله بن مسعود، دول لازم يكونوا واصلين، ولذلك يشككون في رواية عبد الله بن عباس عن النبي، لأنه لما توفي النبي كان عمره 13 سنة. يعني مو هالشكل بهالسهولة أنه الجد يكتب إجازة لابن ابنه وهو أصلا ما يدري أصلا شنو هاي الإجازة، يأكلوها يشربوها ما يدري عن هالشيء أبدا. بعدين تعد هذه الإجازة من الأصول، هذه كلها خرق للقواعد اللي موجودة بالإجازة أصلا. وبعدين يجيبون الخلاصة هم جزء الأصول، خلاصة العلامة مو أصل، خلاصة العلامة عبارة عن جمع بين الأصول الرجالية الأربعة واللي حصل عليهم من طرق أساتذة، وسوى قسمين، قسم الأول المعتبرين وقسم الثاني الضعفاء. ولذلك أحيانا يجيب شخص بالقسم الأول بالقسم الثاني ويعتذر، يقول جبت بالقسم الأول بلحاظ هذا النص، جبت بالقسم الثاني بلحاظ هذا النص الثاني اللي هو الجرح. وإلى الآن ولما الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، أنا شفت نسخة بخط إيد الشيخ الأنصاري صاحب الرسائل المقاصد، لما رادوا يسووا مؤتمر في إيران إله استنسخوا هذه نسخته في علم الرجال ودوها إلى ذول اللي مشتغلين بالرجال، من جملتهم بعثوا لي نسخة إلية، بعثها أستاذنا رضا أستاذي، آت الله رضا أستاذي، قال نريد نطبع هذا الكتاب، شوف أنه هل هذا يصلح لمقام شامخ شيخ الأنصاري، صاحب الحكومة والورود بالأصول، هذا ما يصير يخدش مقام العلم. أنا طوني الرسالة، ظلت عندي أسبوع زمان، يومية كنت أقرأ من عدة ساعتين أو ساعة بمقدار ساعة، لأنه كانت عندي أشغال متراكمة. فوصلت إلى نتيجة أنه إذا يطبعون هذا الكتاب أصلا يفشلون الشيخ وقع. أنا سكتت، بس كتبت بنهاية، يعني لزقت فرد ورقة، ما كتبت على النسخة، بنهاية النسخة لزقت فرد ورقة كتبت أنه هذا هو جمع بين خلاصة العلامة، ووقع في كل ما وقع فيه العلامة من الأخطاء، ولو أحد يجي يعلق على هذه الأخطاء يصلح للطبع، وإلا لا تطبعوا، لأنه هذا ما يتناسب مع مقام الشيخ الأنصاري. من بعد يومين يجي قال لي رضا أستاذي هذا كان نظره، لا أنا أعرف عنه ولا هو يعرف عني شيء، السيد الجلالي كان هذا رأيه، وواحد آخر هم توفي الآن ما أجيب اسمه، هم كان من أولئك الذين أبدوا بالرأي. إحنا 4 قلنا هذا لا طبع، ومن طبع بالمؤتمر؟ لأنه مو رجال، هذا آخر الرجال، مو إنه تكتب فلان فلان ثقة فلان ضعيف، بس شنو دليله؟ وسووا هذا برنامج مركز نور، على رغم أنه أنا أؤمن بجهودهم وبقضاياهم العلمية، ولكن كاتب هذا ضعيف، هذا السند ضعيف، هذا السند حسن، هذا السند، ولكن ما جاي بدليل. عمل مباني تختلف، فأنا اضطريت أألف كتاب نصوص الجرح والتعديل، هذا من زمان طبعتي، يمكن 12 سنة قبل طبعتي. وجبت 480 مصطلح ومبنى. هسا إذا سمحت السيد والأخوة إذا يقدرون هذن الكتب اللي الآن مو موجودة بالأسواق مع الأسف كتب كل المنتهية وأنا ما جدد الطبعهن يعني.
على النت موجود؟
ها؟
على الموقع.
إيه عندنا طريقية كل كتبي أنا أقدر أعطيكم إياها يعني PDF وهن موجودات بالإنترنت يعني شبكة الفكر شيعة بوكس كل كتبي إلا القليل من عندهم كلهن منزليهن كما هن يعني مصوريهن PDF ومنزليهن أساند الكافي منزلين نصوص الجرح والتعديل مشيخة النجاشي نزلوا معجم الموحد نزلوا جزئين كثير من كتب نزلوهن حتى الشيعة وعلم الكلام هم نزلوا بالإنترنت. مهم إذا تردون نعطيكم PDF وإذا يمكن مثلا مؤسسة ضخمة عندها قدرة تطبع هذا الكتاب وهم يشوفون ايش كثر يكلف عن اريد ان اطبع وسائل الشيعة ما قدرت الاحق اطبع اطبع بقوم 30 مجلد قلت اطبع بالنجف امس رحت هناك مطبعة الياسمين قال كل مجلد طبعة ب7000 دينار وهي غالي 7000 دينار يعني القوم ها
ارخص
وين
ناخذ
اي ارخص
الورقه هناك
ولكن انا كتبي بعثتهم بكرتونتين اخذوا على الكرتون 12000 دينار بس شنو 37 يوم تاخر اخر شيء ايست قلت هذا خلص الكتاب راح يعني الكرتونين راح اصلا اخر شيء الحمد لله وصلت مقصود يعني احنا عندنا الان الرجالي اللي يريد يشتغل بالرجال ما يقدر يستغني عن الكتب حسا كتبي كتب غيري لا أقل يشتري معجم السيد الخوي يعني لا أقل يكون عنده معجم السيد الخوي معجم السيد الخوي المباني موجودة وإن كان هو السيد الخوي متشدد بقبول الحديث ولكن يفتح باب للطالب أنه آفاق جديدة يعني مو لهالدرجة اللي يقولون أنه ما يحتاج تدرس علم الرجال آخر أخذها عقليا يا أخي هذاك أقول له سيد الخوئي حسب روايات تلاميذه 25 سنة تعب على هذا الكتاب سيد البرجردي بشهادة من نفسه 40 سنة تعب على هذا الأسانيد معقولة علمان كبار شخصيات عظيمة يجون يتعبون غير العلامة الحلي غير كل من ألف في علم الرجال أنا استقصيت كتب الرجالية من أول إلى زماننا هذا ورحمة الله عليه هذا الكتاب إذا تحصلونه هو ينفعكم كتاب معجم رواة الحديث وثقاته هذا مو معجم رجال الحديث هذا كل السيد الخوي هذا أخيرا انطبع يعني قبل 7 سنين انطبع معجم رواة الحديث وثقاته تدرون أنتم هذا سيد محمد باقر الأبطحي سيد محمد الباقر الأبطحي من خيرة تلاميذ السيد البروجرد رحمه الله عليه هذا عندهم هواي كتب محققة وأنا درست عند علم الرجال في سنتين وتطبيقا هم درست عنده بأيام اللي كان يحقق وسائل الشيعة ولكن هو ما توفى يطبع وسائل الشيعة يعني درست عند القواعد والتطبيق هو يعد أستاذي في علم الرجال أنا عندي 3 أساتذة في علم الرجال سيد محمد باقر الأبطحي وعندي سيد عبد العزيز طباطبائي حفيد صاحب العروة وشيخ رضا الأستاذي اللي أنا درست عنده معرفة النسخ وقصة يا نسخة على يا نسخة مرجحة وشنو الاعتبار وشنو المعايير هذه الله يجزي بالخير الله يجزيهم بالخير والله يرحمهم 2 ماتوا 1 باقي يا أخي شفنا وما شفنا إلى آخره هذا معجم رواة الحديث وثقاته لي سيد محمد باقر الأبطحي سوى فد عمل ريح وهو يوفر على طلاب اللي يريدون يفهمون المباني الرجالية يعني توفير اللي وفره انت بدل ما تشتري 50 كتاب دورات مثل دورات مثلا معجم رجال الحديث من كتاب من هالخمسين كتاب مثلا نقد الرجال لتفرشي كتاب من هذين الخمسين كتب وهكذا لما أنا شفت بالمكتبة عندي لما صفيت لأنه أنا حاط كتب الرجال كلين على جنب شفت أنه ما يقرب من 230 كتاب 32 مجلد في 50 عنوان. يعطيك الأسماء ويعطيك المصادر ويوحد بين الأسماء، هذا مهم. طبعا هو بشرني قال لي شيخ محمود أنا خليت كتابك معجم الموحد لهال 50 كتاب، هو ذاكر اسم المقدمة وذاكرهم كتاب معجم الموحد، أنه أنا جبته ويا بقية المعاجم لأنه شفته أكو فيه. هو قال عندك تنبهات أنا صرت معجبين وجبتهم. الله يرحمه هو كان يحسن الظن بي لأنه درسني وكان يعرفني كاملة، فجاب كتابي ويا هذني الكتب الخمسين جمعهم. فأنت الآن إذا تحصل هذا الكتاب مو غالي، أما 12 مجلد الظاهر قالوا بإيران 400,000 تومان سعر، 400,000 يعني أقل من 100 دولار يعني. يمكن هنا أنا هم موجود، وهذا هم موجود بالإنترنت. هو هذا معجم الرجال أنا حصلته بالإنترنت، تقدر أن تجيبه PDF ويكون عندك. حس اللي صاير PDF
صار الوقت،
انتهى الوقت. فإذا تفتين أقول لنا انتهى الوقت، أنا ما انتبه. والحمد لله رب العالمين.
صل على محمد وآل محمد. والله انفاسكم شيخ.